الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الدرس 23 من سلامة الخلف: إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وما في بابها من الصفات الفعلية. لماذا جمعنا بين صفة الرضا وغيرها من الصفات الفعلية؟ وذلك لأن الباب واحد، الباب واحد، فما يقال في صفة الرضا يقال في صفة الغضب والسخط والكره والمحبة وغير ذلك من الصفات، فباب الصفات الفعلية واحد. قال: وصفة الرضا من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن القرآن قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في عدة مواضع من القرآن، وقوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، وفي هذا الحديث إثبات صفة السخط أيضا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كلمة المناصحة أظنها غير موجودة في مسلم. قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم هل الرضا يا أخوة، الرضا الآن عين تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ هل هناك في الدنيا، في هذه الأرض الطويلة العريضة، شيء ذات اسمها الرضا؟ يعني هذه الصفة تكون بهيئة ذات؟ لا تكون، فهي صفة متعلقة بموصوف، فهي معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هذه قاعدة الإضافة من أنفس القواعد التي ينبغي للطالب أن يفهمها. قال: وحديث أنس رضي الله عنه عندهما فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب بئر معونة ثم نسخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ليس هذا موطن بسطها. وقد أول الأشاعرة صفة الرضا بأنها إرادة إكرام المؤمنين، وقال بعضهم بقول المعتزلة: إنها الثواب، مكتوب هنا إنها الثواب. والرد عليهم أن هذا التحريف ليس من طريق السلف، لأن السلف كانوا يثبتون لله صفة الرضا، وأنه صرف للمعنى الحق إلى مجازه ولا دليل على الصرف بدون قرينة من الكتاب والسنة، وأن الرضا من المعاني التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، وإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ويلزم إذا كان الرضا هو الثواب المخلوق. انتهينا من الرد عليهم، ثم الآن يرد عليهم بالوجه الرابع وهو الإلزامات. ويلزم إذا كان الرضا هو الثواب المخلوق أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه، وهذا باطل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه أو قدميه، وهذا دليل على أن الساجد يعني يلاصق بين القدمين، أن الساجد يلاصق بين القدمين، وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهي من الصفات الكمال، وقد تقدمت القاعدة أن كل كمال فالله أولى به، ولله المثل الأعلى. إذن بينا أن صفة الرضا ثابتة بالكتاب، وثابتة بالسنة، وثابتة بالإجماع، وثابتة باستخدام قاعدة الإضافة، وثابتة باستخدام قاعدة الأولى، قياس الأولى، لأن كل كمال من كل وجه فالله أولى به، كل صفة كمال فالله أولى بها. ثم نقول هنا: ما السبب الذي جعل الأشاعرة والمعتزلة يحرفون الكلمة عن مواضعه ويزعمون أن الله لا يوصف بالرضا ولا بالغضب ولا بالسخط؟ قالوا: إذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات شبهناه بأنه جسم أو أنه مركب أو غير ذلك من شبههم، أو أنه محل الحوادث. وسيأتي الرد. وسبب فرارهم من إثبات هذه الصفة وغيرها لله هو الفرار من شبهة التيسيم والتشبيه والتركيب على زعمهم. وقد تقدم بيان هذه الثلاث الشبه في بداية الكلام على الصفات. ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة، الآن عندما أهل السنة يقولون يغضب كما يليق بجلاله، هل يلزم منه التجسيم؟ هل يلزم أن نقول بأن الله جسم؟ لا يلزم. ثم أيضا هذا اللفظ لفظ الجسم ماذا يريدون به؟ هل يريدون أن الله ليس صفات له؟ هذا معنى باطل. أم يريدون أن الله ليس كالمخلوقين؟ هذا معنى حق. فأتوا بهذا اللفظ المشكل. قال ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة والسلف رضوان الله عليهم نثبت لله رضا يليق بجلاله، تقدس أن يشبه رضاه ورضا المخلوقين، وتنزه أن لا يتصب بالرضا لوفقوا، ولكنه الخذلان بسبب السير على خلف أهل الكلام. فأهل السنة كما يتكرر مرارا يثبتون صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعجب أنهم هم يثبتون بعض الشيء. فالأشاعر الآن يثبتون صفة الإرادة، يقولون الله يريد، لكن إذا قلت لهم يحب قالوا لا، يغضب قالوا لا، يرضى قالوا لا، يكره قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن الغضب فوران دم، والرضا ميل، والمحبة كذلك ميل إلى المحبوب مثل هذا. فيقال لهم أهل السنة إما أن تثبتوا هذه الصفات كما أثبتتم الإرادة، لأنكم تقولون له إرادة تليق بجلاله. قالوا نعم. قلنا إذن قولوا له رضا يليق بجلاله، وغضب يليق بجلاله، وسخط يليق بجلاله، ومحبة يليق بجلاله. قالوا لا، هذا يستلزم التمثيل. يقال لهم وإثباتكم للإرادة يستلزم التمثيل. إذن إذا نحن مشبهة فأنتم مشبهة، إذا أنتم على صواب فنحن على صواب، لأن القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الأسماء. فإذا كيف يثبتون لله صفة الإرادة ويتحكمون على أهل السنة ألا يثبتوا صفة الرضا؟ إن كان دليلهم العقل فالعقل يدل على إثبات الرضا والرحمة والمحبة وغير ذلك من الصفات، وإن كان دليلهم النقل وهو أقوى هنا، فدليلنا النقل أضعاف ما يستدلون به، لكن هو التحكم، أثبتوا الذي يريدون ونفوا الذي يريدون، وإلا لو رجعوا إلى التحاكم إلى الأدلة لخصموا. أما رأيت المناظرة التي ذكرها ماذا العمراني رحمه الله في كتابه الانتصار؟ يعني يصل المبتدع إلى حالين، يا إما أن يقول بقولك وإما أن يقول بغير قولك، فإن قال بقولك رجع إلى الحق، وإن قال بغير قولك خرج من الحق. أما التحكم الآن مثلا المعتزلة يقولون إثبات الأسماء والصفات إثبات تعدد للقدماء، يلزم منه تعدد الإله، وهم يقولون بأنه واجب الوجود وأنه قائم بنفسه، ويقولون بأنه موجود. هذه الآن ثلاث صفات لو لم يكن إلا هذا، ويثبتون له ذاتا، أربع أشياء. إذن يلزمهم التعدد. فإن قالوا لا قولنا توحيد، نحن نقول قولنا توحيد، بل نحن حين نتكلم بالأسماء والصفات دائما ما نأتي بقوله ليس كمثله شيء السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. فلماذا إذن قولنا ليس بتوحيد وقولهم توحيد؟ لماذا إثباتنا يعني تمثيل وإثباتهم ليس بتمثيل وإنما هو الهوى؟ فأهل السنة كما يتكرر مرارا يثبتون صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء السميع البصير. والله يا أخوة إنما الشيطان تسلق عليهم وتسلط عليهم، وإلا يعني عقلا الآن بغض النظر عن النظر إلى أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة شيء، يعني ننظر إلى مخلوقين ضئيلين موجودين عندنا داخل هذه الحارة مثلا، انظر إلى حمار وانظر إلى قط، هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا حيوان وهذا حيوان، وهذا حي وهذا حي، هذا موجود وهذا موجود، هذا يسمع وهذا يسمع، هذا يبصر وهذا يبصر، هذا له رجلين ويدين وهذا له رجلين ويدين، هل بينهما تماثل؟ هل بينهما تماثل؟ ليس بينهما تماثل. هل بينهما تشابه؟ ليس بينهما تشابه إلا في المعنى الكلي من حيث الصفات، أن السمع معلوم المعنى والبصر والقدرة، وهو فإذا كان التباين بين هذين المخلوقين المربوبين فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. يا أخي إذا كنت تثبت للقط سمع يليق به وتثبت للحمار سمع يليق به فمن باب أولى أن صفات الله عز وجل أعظم وأكمل من أن يأتي ملبس ويقول يلزم من إثبات السمع أن يكون سمعه كسمع زيد والبصر بصره كبصر زيد. يعني هذا بسبب الضلال وعظم الفتنة، وإلا بمجرد أن نقول سمع الله انقطع كل سبيل إلى التشبيه أو التمثيل أو التكييف، أو بصر الله أو قدرة الله أو غضب الله أو رضا الله أو محبة الله، أي شيء يضاف إلى الله عز وجل انقطعت فيه المماثلة، انقطعت عنه يعني القول بأقوالهم هذه الفاسدة. قال شيخ الإسلام في مجموع كما في مجموع الفتاوى تضاف هنا كما في مجموع الفتاوى فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفاه هو، انتهى. فيقال لهذا الأشعري الذي يقول الرضا من صفات الأجسام والإرادة من صفات الأجسام، يعني هو يقول الرضا من صفات الأجسام، نحن نقول له والإرادة من صفات الأجسام، فسيقول له إرادة ليست كإرادتنا، نقول له له رضا ليس كرضانا. قال أيضا شيخ الإسلام كما في المجموع فإن قيل المحبة والرضا يقتضيان ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب ويوجب للمحب درك محبوبه فرحا ولذة وسرور، وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة، فيقال الجواب من وجهين، أحدهما الإلزام أن نقول الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة، وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده، فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي صفة يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه، لم يكن في إثبات أحدهما ونفي الآخر أولى من العكس. يعني الجواب الأول يقال لهم الإرادة كذلك يستلزم منها كذا وكذا، فهم سيفرون من هذا الجواب ويقولوا لا، الإرادة هذه تليق بجلاله، هذه الإرادة التي تتكلمون عنها يا أهل السنة إرادة المخلوق. نقول ونحن إنما ألزمناكم بهذا من باب الإلزام، وإلا نحن نؤمن أن لله إرادة تليق بجلاله، لكن كما أنكم تقولون له إرادة تليق بجلاله قولوا له غضب يليق بجلاله، رضا يليق بجلاله، فرح يليق بجلاله، عجب يليق بجلاله، إلى غير ذلك. الجواب الثاني أن الله تعالى غني واجب بنفسه، فقد علم أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته، وأن قول القائل بلزوم افتقار إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته، ومعلوم أنه غني بنفسه، انتهى. وأيضا إحسان الله إلى المؤمنين يدل على رضاه عنهم، وأما إحسانه إلى الكافرين والعصاة فهو استدراج لهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني هذا على الذي يفسرها بالإحسان، فيفسرون باللازم، وهذه مشكلة يا أخوة، كثير حتى من المفسرين يأتون إلى آيات الصفات ويفسرونها باللازم، بل ما سلم من ذلك حتى ابن كثير وابن جرير، لكن هؤلاء ليسوا بمأولة، في الواقع أنهم يثبتون الأسماء والصفات، لكن لو أثبتوا الصفة ثم قالوا ولازم هذه الصفة أن الله يكرم المؤمنين أو أن الله يعذب الكافرين، لا سيما مع وجود استدلالات من المبتدعة بهذه الآيات وبهذه اللوازم على قولهم الباطل. فعند أهل السنة لابد من إثبات الصفة وإثبات اللازم. فلما آسفونا، إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم. فعند أن يفسر الأسف بالانتقام هذا تفسير الصفة باللازم، والواجب أن نفسر الصفة بما دلت عليه ثم نثبت لازمها. فلما آسفونا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، انتقمنا منهم، لازم غضب الله عز وجل على العبد أنه ينتقم. فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ولازم إثبات الرحمة أن الله يحسن. فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، ولازم صفة الرضا أن الله يحسن. مفهوم؟ قال إثبات النفس لله تعالى وهي الذات العلية المتصفة بصفات الجمال والجلال والكمال، هذا التبويب فيه بيان للمذهب الحق في هذه المسألة. وإلا فإن العلماء قد اختلفوا، ذهب بعضهم كابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد إلى أن النفس من صفات الذات. إيش معنى النفس من صفات الذات؟ كالسمع من صفات الذات والبصر من صفات الذات. بينما ذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن النفس هي الذات، بمعنى أن السمع صفة لها، صفة للنفس، والبصر صفة للنفس. فأهل السنة في الجملة يثبتون النفس لله عز وجل، لكن اختلفوا هل هو صفة للذات أو أن الصفات تعود إليه. فهمتم؟ فمثل هذه المسألة لا يبدع فيها ولا يفسق، لكن لو أنكر النفس في الجملة يقول ما لله نفس، هذا يبدع. لكن لو قال أنا أريد بأن النفس صفة من صفات الذات، نقول قال به بعض أهل العلم. وإن قال النفس هي الذات المتصفة بالصفات، نقول هذا هو القول الراجح. قال دل عليه القرآن، قال الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله: ويحذركم الله نفسه واصطنعتك لنفسي، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وغيرها من الآيات. والدليل عليها من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق: كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. هذا لفظ أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. وأخرجه الإمام مسلم من حديث، وأخرج الإمام مسلم من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه وامداد كلماته، والشاهد ورضا نفسه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. الحديث. وجاء وحديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد ذهب ابن خزيمة رحمه الله إلى أن النفس صفة من صفات الذات، وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن النفس هي الذات العلية التي تتصف بالصفات. فقال رحمه الله: ويراد بالنفس الشيء ذاته، ويراد بالنفس الشيء الشيء ذاته، وعينه كما يقال رأيت نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح عن جويرية رضي الله عنها ورضا نفسه، وللحديث الصحيح: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكل القولين خطأ. يعني من قال بأن النفس ذات مجردة عن الصفات فقوله خطأ، ومن قال بأن النفس هي يعني صفة من صفات الذات، القول الثاني أصوب، هي أن النفس يعني هي الذات المتصفة بالصفات. فهمتم هذا؟ هذه مسألة الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. والعجب أن بعض المعتزلة كفر عيسى بن مريم، يعني بعض المعتزلة كفر عيسى بن مريم عليه السلام. ما السبب؟ أنه أثبت لله نفسا وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وانظر إلى العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة إن تصل بأصحابها. الله عز وجل قد ذكر ما وقع من عيسى بن مريم وما قاله عيسى بن مريم كالمقر له، بل قد جاءت الآيات كثيرة في إثبات صفة النفس لله عز وجل، ثم يأتي هذا المبطل ويقول بأن إثبات صفة النفس لله عز وجل تمثيل. تعبت يكفينا هنا، والحمد لله رب العالمين.